الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه مجالس في شرح المنظومة الحائية للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وهي منظومة عقدية تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وتشتمل على ذكر جملة من أصولها ومسائلها. وفيما يتعلق بمؤلفها، فهو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، وأبوه هو الإمام الكبير أبو داود السجستاني صاحب السنن. وكان المؤلف رحمه الله تعالى من علماء زمانه وحفاظ وقته، وله مصنفات متعددة، منها هذه المنظومة التي بين أيدينا. وقد توفي رحمه الله تعالى في القرن الرابع الهجري، وتحديدا في سنة 1300 من الهجرة، من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بنسبة هذه المنظومة إليه، فهي صحيحة النسبة إليه، وقد خرجها غير واحد من الأئمة كالإمام الأجري في الشريعة، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي كتاب العلو وغيرهما. وفيما يتعلق بعدد أبياتها، فالصحيح أن هذا العدد 33 بيتا، على خلاف ما قد يوجد عندكم من اشتمالها على 40 بيتا، فإن الزائد وقدره 7 أبيات مزيد على كلامه رحمه الله لا تصح نسبته إليه. وهناك تحقيق لهذا الأمر، كما في النسخة التي بين يدي من شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى، فقد اعتنى المحققان جزاهم الله خيرا بهذا الأمر، وذكر أقوال العلماء والمشايخ الذين تعرضوا لشرح هذه المنظومة، وبينوا من أو بينا من خلال هذه الأقوال الأبيات المزيدة التي لا تصح نسبتها للمؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هكذا بدأ النظم في بعض النسخ، وفي بعضها هناك البداية بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يأتي نص المنظومة. قوله رحمه الله: تمسك بحبل الله. حبل الله تعالى تعددت عبارات السلف في تفسيره، فمنهم من فسره بالقرآن، ومنهم من فسره بعهد الله، ومنهم من فسره بأوامره، ومنهم من فسره بغير ذلك. والحبل في أصله يدل على معنى السببية التي توصل إلى النجاة، الحبل في أصله يدل على معنى التسبب حتى يصل المرء إلى ما يريد. وبناء على ذلك، فالصحيح في تفسير حبل الله تعالى أنه يشمل كل ما قيل في تفسيره عن السلف، ويشمل كل الأمور التي توصل إلى مرضاته جل في علاه. وهناك قاعدة مهمة تتعلق بتفسير السلف، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير، وهي أن السلف كثيرا ما تتنوع عباراتهم في تفسير النص الواحد أو العبارة الواحدة، ولا يكون في حقيقة الأمر بينها اختلاف، وإنما هو من باب التفسير ببعض الأفراد. فمثلا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، كما في سورة الفاتحة. من السلف من فسر الصراط المستقيم بالإسلام، ومنهم من فسره بالقرآن، ومنهم من فسره بالسنة، ومنهم من فسره بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والتفاسير في ذلك متنوعة. فالتحقيق أنه ليس هناك اختلاف بين هذه التفاسير، وإنما هو من باب تنوع العبارات. فالصحيح أن الصراط المستقيم يشمل كل هذا، ويشمل الجادة التي يحبها الله ويرضاها، وما تشتمل عليه هذه الجادة من الأقوال والأعمال. فهذه قاعدة مهمة، حري بطالب العلم أن ينتبه إليها، لا سيما عندما يتعرض لتفاسير السلف، فإن معظم الخلاف الذي يكون بين السلف في التفسير إنما يكون من هذه الحيثية. فحبل الله تعالى هو ما يوصل إلى مرضاته وثوابه، فيجب عليك أن تتمسك بهذا الحبل العظيم. وأمر الإمام رحمه الله تعالى هنا مأخوذ من آية كريمة وحديث شريف. فأما الآية فقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تتفرقوا. فأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بهذا الحبل المتين والتمسك به. والتمسك بهذا الحبل فيه نجاة من الفرقة والاختلاف كما في الآية التي سبق ذكرها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. فالتفرق والاختلاف إنما يحدثان من جراء البعد عن هذا الحبل المتين وعدم التمسك به، أما الذين يتمسكون به ويعتصمون فإنهم ينجون من هذه الفرقة ومن هذا الاختلاف ويكونون من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة. وقوله رحمه الله: واتبع الهدى، هذا أمر باتباع الهدى الذي يجيء من عند الله تعالى ويبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. والهداية بوجه عام على قسمين كما قال أهل العلم: هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي هداية الإلهام إلى المصالح بوجه عام، وهي التي دل عليها قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالهداية بهذا المعنى هي هداية الخلق عموما إلى مصالحهم ومنافعهم، فيدخل في ذلك كل المخلوقات، لا يقتصر الأمر حتى على بني آدم من البشر، وإنما يتعداهم إلى سائر المخلوقات التي خلقها الله تعالى. وأما الهداية الخاصة فهي هداية التوفيق والتسديد والإرشاد إلى دين الله تبارك وتعالى الذي يحبه ويرضاه ولا يقبل دينا سواه. وهذه الهداية هي التي دل عليها مثل قول الله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية التي أمرنا بالتمسك بها هي هذا النوع من الهداية، هي هداية التوفيق والتسديد، الهداية إلى دين الإسلام الذي يحبه الله تعالى ولا يقبل دينا سواه. وهناك تقسيم للهداية باعتبار آخر، وهو تقسيمها إلى هداية توفيق وتسديد وهداية بيان وإرشاد. فأما هداية التوفيق والتسديد فيختص بها الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليها غيره ولا يقوم بها سواه. وأما هداية الدلالة أو البيان والإرشاد فيقوم بها غير الله تعالى من الأنبياء أو العلماء أو غيرهم. وهذا القسم الثاني هو الذي دل عليه قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية دلالة وإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الخلق ويبين لهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم ويدلهم إلى على الصراط المستقيم. فهذه هي الهداية التي يقدر عليها البشر من الأنبياء وغيرهم. وأما الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله فهي هداية التوفيق والتسديد والإلهام، وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هنا هي أي قسمي الهداية؟ هداية التوفيق والتسديد. وبناء على ما سبق فقوله رحمه الله: واتبع الهدى، المقصود بالهدى هنا ماذا؟ الهدى الذي يجيء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الهدى الذي يكون في دين الإسلام وسنة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله: ولا تك بدعيا، هذا نهي عن الانتساب إلى البدع ومحدثات الأمور. فالبدعي نسبة إلى البدع، والبدعة كما قال الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فقوله طريقة مخترعة خرج به الطرائق الشرعية التي ثبتت في دين الله تعالى. فنحن نتكلم في مقام البدع بالدرجة الأولى على أمور مخترعة مستحدثة، إما من جهة الأصل وإما من جهة الوصف كما سبق بيانه غير مرة. وقوله في الدين خرج به أمور الدنيا والعادات، فمهما استحدث في خلال ذلك من الأمور فإنه لا يعد بدعة مذمومة بالمعنى الشرعي، وإن سمي بدعة بالمعنى اللغوي. ومن عرف هذا سهل عليه أن يرد على كثير من المرجفين الذين يقولون مثلا: إذا حذرناهم من البدع يلزمكم على قولكم هذا أن تكون المصابيح بدعة والمراوح بدعة والسيارات بدعة ونحو ذلك. فنقول لهم: إنما نتكلم عن البدع التي تكون في الدين، وأما أمور الدنيا وما يستحدث فيها فليس داخلا معنا فيما نقول. وقوله تضاهي الشرعية معناه من غير أن تكون كذلك، وهذه سمة من سمات البدع، وهي اشتباهها بالطرق الشرعية، وإلا فلو كانت باطلا من كل وجه لما قام بها أحد، كما حرره الشاطبي نفسه وغيره من العلماء. فالبدع من سماتها التي تؤدي إلى الوقوع فيها أنها تشتبه بالطرق الشرعية وتختلط بها، بحيث يتشابه الأمر على من يريد أن يأتيها، فيظن أنه يأتي الحق والصواب وهو في حقيقة أمره إنما يأتي الضلال عياذا بالله تعالى. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، خرج به المعاصي. فالمعاصي لا شك أنها محرمة، ولا شك أنها مخالفة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرق بينها وبين البدع أنها لا يتقرب بها إلى الله. فالعاصي لا يتقرب بمعصيته إلى الله تعالى، وإنما هذا شأن المبتدع. فالمبتدع الذي يستحدث صلاة أو صياما أو ذكرا أو نحو ذلك، شأنه أنه يتقرب بذلك إلى الله تعالى ويتعبد به إليه، معتقدا أنه مصيب مستقيم على الجادة، وليس الأمر كذلك. فهذا هو تعريف البدعة على التحقيق عند العلماء، ومسائلها طويلة، وقد سبق ذكر طائفة كثيرة منها بحمد الله تعالى. وقوله لعلك تفلح، الفلاح في أصله من جهة اللغة يدل على معنى الشق والقطع، ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض ويقطعها. والمفلح هو المنجح أو الناجح الذي يصل إلى ما يريد ويبقى في تحصيله. هذه كلها معان ذكرها العلماء للمفلح أو المفلحين. وإذا عرفت هذا سهل عليك إن شاء الله تعالى أن تربط بين هذا التفسير الذي ذكره العلماء وبين التفسير اللغوي. قلنا إن الفلاح من جهة اللغة يدل على معنى ماذا؟ على معنى الشق والقطع. وقلنا إن الفلاح من الجهة الشرعية معناه ماذا؟ الوصول إلى الغاية المطلوبة والبقاء في ذلك. طيب، ما العلاقة بين المعنيين؟ الذي يصل إلى ما يريد ويفوز بمرضات الله تعالى وثوابه لا شك أنه يقطع في سبيل ذلك الصعاب، ولا شك أنه يتحمل كثيرا من المشاق، كشأن الفلاح الذي يقطع الأرض ويشقها حتى يكون الزرع من بعد. فهكذا شأن المفلح. فإذا عرفت هذا، وهذه دقيقة من شأن طالب العلم أنه يتفطن إلى المعاني اللغوية، لأنها تبين له كثيرا من ألوان البلاغة التي تكون في دين الله عز وجل. فإذا عرفت هذا أفادك فائدة عظيمة في دينك، وهي أنك لن تصل إلى الفلاح بسهولة، لأن الفلاح في أصله يدل على ماذا؟ على معنى تحمل المشقة والصعوبات، فلن تصل إليه بسهولة أبدا، لابد من مجاهدة نفسك، ولابد من تحمل المشاق في سبيل مرضات الله عز وجل، ولابد من الصبر بأقسامه الثلاثة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عن البلاء، لابد من كل هذا حتى تصل إلى ما تريد. وأما إذا اعتقد المرء أنه يمكنه أن يصل إلى ما يريد من جهة الفوز بمرضات الله تعالى ونحو ذلك بسهولة ويسر، وبما يكون في خلال ذلك من كسل أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك، فهو واهم واهم، ولا بد له أن يعرف الأمر على حقيقته. وقوله رحمه الله لعلك، لعل في مثل هذا المقام تفيد أحد معنيين كما قال العلماء. المعنى الأول الرجاء، والمعنى الثاني السببية. وهذا تجده كثيرا في القرآن، كمثل قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلعل في مثل هذه المقامات يمكن أن تدل على أحد هذين المعنيين. لعلكم تتقون أي رجاء التقوى، رجاء أن تصلوا إلى مرتبة التقوى، هذا هو معنى الرجاء. وأما معنى السببية فالمقصود به أن عبودية الله تبارك وتعالى والالتزام بأوامره سبب في حصول التقوى. فكذلك نقول هنا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إما أن يكون المقصود بلعل هنا الرجاء، أي إنك إذا فعلت ما سبق كان هذا رجاء في وصولك إلى الفلاح، أو إذا حملناها على معنى السببية فيكون المقصود أنك إذا فعلت ما سبق كان هذا سببا في وصولك إلى الفلاح. فهذه وصية عظيمة للإمام رحمه الله، ومن تأمل فيها وتدبرها فإنه يصل إلى الفلاح بإذن الله تعالى. قد يتشابه الأمر من جهة الظاهر، وإلا فإن المعنى اللغوي يختلف، فمعنى الرجاء يختلف عن معنى السببية. معنى السببية يفيد مجرد سببية شيء لشيء آخر، وأما معنى الرجاء فيفيد معنى الطمع الزائد على هذه السببية، فشيء يوصلك إلى شيء آخر وأنت تطمع في خلال ذلك وترجو من الله تعالى أن تصل فعلا إلى المسبب الذي تريد. هذا على ما يظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله ودن بكتاب الله معناه أن يتدين المرء لله تعالى بما جاء في كتابه، بما جاء في قرآنه العظيم الذي أنزله على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن يلزم المسلم أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحصل ذلك أنه لا بد من الجمع بين الكتاب والسنة، فلا يجوز أبدا أن يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهذا هو الذي أمر الله تعالى به في كتابه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كذلك: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته بوجه عام موجود في كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والأحاديث في هذا المعنى أيضا كثيرة. فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤدي كما قال الإمام رحمه الله إلى النجاة والربح. قال: تنجو وتربح. وقوله تنجو الأصل فيه من الناحية النحوية حذف الواو التي تراها أمامك، لأن الفعل تنجو معتل الآخر، والفعل المعتل الآخر إذا وقع مجزوما فإنه يجزم بحذف حرف العلة، وهو هنا مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر. فكان الأصل أن يقول تنجو وتربح، ولكن الواو هنا مزيدة لما يقوله العلماء من الإشباع أو ضرورة النظم أو نحو ذلك. فالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى النجاة والربح والفوز في الدنيا والآخرة، لو لم يكن فيه إلا تحقيق أمر الله تعالى لكفى، لو لم يكن فيه إلا الوصول للسعادة الحقيقية والفلاح الحقيقي في الدنيا والآخرة لكفى. والذي يستغني بالقرآن عن السنة يعتبر ضالا، لأنه لا يستطيع أن يفهم القرآن نفسه إلا بالسنة، ولا يستطيع أن يدين الله تبارك وتعالى بالدين الصحيح إلا بالسنة. كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيحج؟ كيف سيؤدي أوامر الله تعالى؟ كيف سيستقيم على دين الإسلام الذي أجمع عليه المسلمون والذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه؟ لابد من اتباع السنة. فالذي يقول إنه لا حاجة بنا إلى السنة وإنه يكفينا القرآن يعتبر ضالا مضلا عياذا بالله تعالى، فلا يجوز لنا أن نستمع لكلامه ولا أن ننساق لرأيه هذا. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، وفي نسخة دان الأولياء وأفصحوا. انتقل رحمه الله تعالى بعد الوصية العامة بلزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع، انتقل إلى الحديث عن أصل من أعظم أصول السنة ومن أعظم مسائل المعتقد، ألا وهو المعتقد في القرآن. فأهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهذا قوله رحمه الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فالمليك الذي ورد في هذه العبارة هو الله تبارك وتعالى، والمليك من أسماء الله الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمليك من أسماء الله تعالى، وهو كما يقول العلماء صيغة مبالغة من الملك، فيشتمل على معنى الكمال والتمام في الملك، ويشتمل أيضا على معنى العلو في ذلك. فكلام مليكنا كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق. قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء في كلامه هم علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم، فهؤلاء العلماء والأئمة دانوا بهذا المعتقد العظيم وأفصحوا به وبينوه للناس. وهذا المعتقد الجليل هو الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. الدليل على أن القرآن كلام الله قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فسمى القرآن كلامه جل في علاه. والدليل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث عند أبي داود وغيره: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فكلام الرب هنا هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. فهذا هو الدليل على أن القرآن كلام الله. والدليل على أنه غير مخلوق أصل عام يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وذلك أن الأسماء والصفات غير مخلوقة، والمقصود بذلك أنها أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فلا يقوم بذات الله عز وجل مخلوق، لأن المخلوق هو الذي يكون بعد العدم، هو الذي يكون بعد أن لم يكن قد وجد، فلا يجوز أن يقوم بذات الله تبارك وتعالى شيء من ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لم يسبقه شيء بأسمائه وصفاته جل في علاه. فالكلام من الصفات، فإذا عرفنا أن الأسماء والصفات غير مخلوقة فكذلك الكلام لابد أن يكون ماذا؟ غير مخلوق. والذي يقول إن شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته مخلوق يلزمه أن يكون كل ذلك قد حدث بعد أن لم يكن، وهذا عين النقص. يلزمه أن يكون الله تبارك وتعالى لا يتصف بالكلام ثم اتصف به بعد ذلك، وإذا طرد هذا الأمر في سائر أسماء الله تعالى وصفاته فسيلزم نفس هذا الأمر. يلزمه أن الله عز وجل لم يكن سميعا حتى حصل له السمع، ولم يكن بصيرا حتى حصل له البصر، ولم يكن عليما حتى حصل له العلم، إلى غير ذلك. فهذا عين النقص. يلزم من خلال هذا أن الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه كان ناقصا حتى حدث له الكمال، وهذا ضلال عظيم بل كفر جسيم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الدليل على أن القرآن غير مخلوق، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف، والذي يخالف في هذا هم أهل البدع، كما سنعرف تدرج مذهبهم بعد قليل إن شاء الله. فالمخالف في هذا هم أهل البدع، والمخالفة في هذا المعتقد مخالفة كفرية كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أيضا. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكفره أكبر. لماذا؟ لأنه ينسب النقص إلى الله عز وجل على ما عرفنا. يلزمه أن الله تبارك وتعالى لم يكن يتكلم حتى حدث له الكلام، ويلزمه أن تكون هذه التشريعات والأوامر والحدود ونحو ذلك، يلزمه أن يكون كل هذا مخلوقا، وهذا ضلال عظيم لا يقبله عقل مسلم أبدا. كما قال غير واحد من السلف: كيف يكون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مخلوقا؟ كيف يكون هذا؟ كيف تكون آيات القرآن مخلوقة؟ كيف نجعل كلام الله عز وجل كالبشر أو الحيوانات أو الجمادات أو غير ذلك من المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل؟ فهذا ضلال مبين وكفر بواح، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله وأفصح دلالة منهجية عظيمة تبين لك أن شأن العالم الإفصاح بما يعتقد. ليس من شأن العالم أبدا أن يكتم العلم، وليس من شأنه أن يكتم الأمور التي يحتاج إليها الناس في عقيدتهم ومعاملاتهم. الذي يفعل هذا لا يكون من العلماء، بل هو أقرب ما يكون إلى الجهلاء، نسأل الله السلام. وقد تعرفنا على عبارة للإمام أحمد سبقت معنا في أصول السنة تدل أيضا على هذا المعنى، تدل على معنى وجوب تبيين الأمر للناس وعدم كتمانه، لا سيما في مسألة القرآن. من يذكرها في مسألة القرآن خاصة؟ لكن هذا الذي أريده في أصول السنة، هذه عبارة خارجة نقلها غير واحد عنه، لكن العبارة التي وردت في أصول السنة تحديدا في شأن مسألة القرآن. لا لا لا، قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هكذا قال رحمه الله. فلا ينبغي لأحد أن يضعف عن هذا، ولا ينبغي لأحد أن يكتمه، لأنه أصل من أصول الدين، وإذا كتمنا الأصول فماذا بقي لنا؟ فالعالم ليس من شأنه أبدا أن يصنع هذا، أعني ليس من شأنه أن يكتم العلم، لا سيما الأصول التي تتعلق بالمعتقد والديانة. فهكذا كان شأن أهل السنة والجماعة، أفصحوا بهذا المعتقد العظيم ووالوا وعادوا في سبيله، وهكذا فليكن شأن المسلم. ثم قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وفي نسخة صححوا، وفي نسخة أخرى أسمحوا. هذا البيت يدل على النهي عن عقيدة أخرى مبتدعة في القرآن، وهي عقيدة الوقف. المبتدعة لهم مذاهب متعددة في القرآن، وهذه المذاهب جميعا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فالمذهب الأول هو الذي تعرفنا عليه منذ قليل، وهو التصريح بخلق القرآن. هذا هو المذهب الأول الذي ظهر في هذه المسألة، التصريح بأن القرآن مخلوق. ثم جاء من بعد ذلك مذهب آخر، وهو الوقف الذي جاء التعبير عنه، أو الذي جاء النهي عنه في هذا البيت. والمقصود بالوقف أن يقول الرجل: القرآن كلام الله، ويقف أو يسكت. وقد يضيفون إلى ذلك عبارة أخرى فيقولون: لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق. ولهذا سماهم غير واحد من السلف بالشاكة، الذين يشكون في دينهم عياذا بالله تعالى. فالوقف بدعة في هذه المسألة كالتصريح بالقرآن سواء بسواء، هذا هو الذي قال به الأئمة والعلماء. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. جهم هذا هو جهم بن صفوان المروزي، رأس الضلالة وأس الغواية، نسأل الله السلامة والعافية، وهو الذي تنتسب إليه الفرقة الضالة المعروفة بالجهمية، ولهم أصول ومعتقدات مبثوثة في كتب المعتقد والمقالات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله وأسجحوا أي تساهلوا، والإسجاح هو التساهل واللين. وفي نسخة كما أشرت وصححوا، أي صححوا معتقدهم هذا وهو باطل. وفي نسخة ثالثة أسمحوا، أي تسامحوا وتساهلوا في هذا الأمر كذلك. فكل هذا من الضلال العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز لمسلم أن يعتقد الوقف في القرآن، بل يجب عليه أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. يجب عليه أن يرزم بهذا، ولا يجوز له أن يتوقف فيه. ثم قال: ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وفي نسخة: ولا تقل القرآن خلق قراءته. هذا مذهب ثالث من مذاهب أهل البدع، وهو ما يسمى باللفظ. قوله ولا تقل القرآن خلقا قراءة أو خلق قراءته، المقصود بذلك أنه لا يجوز لك أن تقول إن القرآن مخلوق باللفظ، أو كما قال أهل البدع: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لا يجوز لك أيضا أن تقول هذا، وهذا مذهب ثالث من مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذا المذهب يقال له اللفظ، ويقال لأصحابه اللفظية، ولما نشأوا على عهد الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيهم أيضا وبدعهم وألحقهم بمن صرح بخلق القرآن كذلك. وقال رحمه الله تعالى عبارة مشهورة، وهي: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والتفصيل في هذه المسألة أنه لا يجوز لك أن تطلق القول بهذا أو ذاك. لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لا يجوز لك أن تطلق هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعنى باللفظ القرآن نفسه، وهكذا قصد أهل البدع في تلك الفترة لما قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ما قصدوا نفس ألفاظهم، وإنما قصدوا القرآن نفسه الذي يتلفظون به. فلما كان الأمر كذلك لم يجوز لمسلم أن يطلق القول بهذا ولا ذاك حتى لا يتطرق الأمر إلى قصد القرآن ونسبة الخلق إليه. طيب، ما الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح أن القرآن نفسه الذي جاء من عند الله عز وجل والذي نتلفظ به ونتلوه ونكتبه ونصنع به غير هذا، القرآن نفسه غير مخلوق. هذا القرآن نفسه الذي هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وأما ألفاظنا وأفعالنا وحركات أيدينا والمصاحف أو الأوراق التي نكتب فيها، كل ذلك مخلوق بلا شك. فمهما تكلمنا بالقرآن بأصواتنا المخلوقة فهو نفسه غير مخلوق، ومهما كتبناه بأيدينا المخلوقة أو في أوراقنا المخلوقة فهو نفسه غير مخلوق. كما قال غير واحد من علمائنا: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالصوت إنما هو صوتك أنت، إنما هو صوتك أنت، وأنت مخلوق وصوتك مخلوق. وهذا ينبني على الأصل العام الذي هو خلق أفعال العباد والذي يتعلق بالقدر كما سبقت الإشارة إليه، وسنعيد الكلام فيه مرة أخرى إن شاء الله. فصوتك مخلوق لأنه فعلك أنت، وأما الكلام نفسه الذي تتنوه وتقرأه فهو في الأصل كلام الله تعالى وليس بمخلوق. وقوله: فإن كلام الله باللفظ يوضح، هذا يدلك على ضرورة الفرق بين الأمرين. فكلام الله تعالى الذي تكلم هو به جل في علاه إنما يوضح بألفاظنا وأفعالنا، فيجب عليك أن تفصل بين لفظك وبين كلام الله عز وجل. فلفظك مخلوق، وأما كلام الله تبارك وتعالى نفسه فليس بمخلوق. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وبهذا ينتهي كلام الإمام رحمه الله على مسألة القرآن، وعنده نقف إن شاء الله. نعم. أي جزئية؟
التفريق بين كون ما أتلوه ليس كلام الله، كيف هو القرآن؟
من قال إن ما تتلوه ليس كلام الله؟
التفصيل؟
الذي تتلوه هو كلام الله، ولكن تفرق بين تلاوتك وصوتك وبين الكلام نفسه الذي أنزله الله عز وجل. واضح هذا؟ فكلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم هو به والذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام نفسه غير مخلوق، هذا كلام الله جل في علاه الذي هو صفة من صفاته. وأما صوتك أنت ولفظك أنت فهذا مخلوق، فلابد أن تفرق بين فعلك وبين الأصل الذي تقوم به في فعلك.
إذن اللفظية ما
أخطأ؟ لا طبعا. كيف؟ اللفظية قالوا. طيب، ماذا عنوا؟ هل عنوا القرآن أم عنوا ألفاظهم؟ هذه عبارة مجملة.
وما الموقف على عنايتهم؟ وما الموقف على معانيهم؟
ما الموقف إيه؟
على معانيهم، على معانيهم، على معانيهم.
كيف يعني؟
أنا توصلت إلى ما يعنون، لأنهم
ما مقصدهم يعني؟
لا أفهم.
هم لما قالوا لفظي كما مقصدهم
يعني هم هكذا قال الأئمة رحمهم الله، لأن هذه المسألة إنما حدثت في أعقاب فتنة القرآن التي كان فيها التصريح بالخلق. فلما نشأت اللفظية وقالت لفظنا بالقرآن مخلوق، فهم الأئمة من هذا أنهم يحاولون ستر الأمر، أنهم لا يقصدون ألفاظهم وإنما يقصدون القرآن، لأن اللفظ من جهة اللغة قد يطلق على اللفظ نفسه وقد يطلق على الملفوظ، قد يطلق على فعلك أنت، على لفظك أنت، وعلى ما تتلفظ به. واضح هذا؟ فالأئمة رحمهم الله فهموا من عبارتهم التي أطلقوها أنهم يقصدون القرآن، أو على الأقل يتذرعون إليه، يتذرعون إلى التصريح بخلق القرآن. فهذا من عظم شأن الأئمة رحمة الله عليهم ومن فقههم، أنهم منعوا هذا الأمر حتى لا يتطرق الأمر إلى ماذا؟ حتى لا يتطرق الأمر إلى ماذا؟ إلى نفس القرآن ونسبة الخلق إليه. فهذا هو الكلام في هذه المسألة. نعم. نعم. لكن الذي استقر عليه أهل السنة هو التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الذي كان موجودا من بداية الأمر المنع، أنه لا يطلق القول بهذا ولا ذاك ولا يتكلم في هذه المسألة أصلا، هكذا قال الإمام رحمه الله، لأن هذا أمر لم يخط فيه من كان قبلنا فلا يجوز لنا أن نخوض فيه، وحتى لا يكون ذريعة إلى أهل البدع. واضح هذا. ثم لما تدرج الأمر بعد ذلك ونشأت فتن بين أهل السنة أنفسهم، استقر الأمر على التفصيل وعلى ضرورة الفرق بين اللفظ والملفوظ، أو بين فعل العبد وكلام الرب سبحانه وتعالى. نعم. طيب معذرة بس نقف هنا حتى يعني نفسح المجال لمادة أخرى.